أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أنا والحمد لله سلكت درب العلم، وأذهب إلى البيت وأرى من أهلي سواء والدي ووالد أو والدتي ما يغضب الله، والأهل لا يستجيبون، فما الحل جزاكم الله خيرا؟
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وإياك على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا جميعا هداية وصلاحا وفلاحا وإنابة إليه. أخي في الله، عليك أن تنصح والديك، وأن يكون نصحك باللين والرفق، وأن تتعاطى جميع الأسباب لقبول الحق منك. والأمر الذي ينبغي أن تستشعره دائما أن أعظم الناس أجرا في الدعوة من ينصح الأقرباء، لأن نصيحة القريب فيها أجران: أجر النصيحة وأجر الصلة. فليس هناك صلة رحم أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الله لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وإذا أردت أن تنصح الوالدين أو القريب، إياك أن تتعامل معهم بالعواطف. فإذا تعاملت مع الوالدين بالعاطفة فهذا يؤثر في النية ويؤثر في توفيق الله لك. فانظر إلى والديك أنك تأخذ بحجزهما عن نار الله وغضب الله. تنظر إلى الوقت المناسب. أولا، إذا كان الوالدان مختلفين أحدهما أقرب من الآخر، فتبدأ بالأقرب وتحاول نصحه بينك وبينه، وتقوي فيه وازع الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى، ولا تباشره بالفظاظة بما ينفره. وليس مرادنا أنك ما تبين له الحق، لا، بين له الحق، ولكن أسلوب عن أسلوب يختلف، وطريقة عن طريقة تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إن منكم منفرين. فدل على أن الإنسان ولو كان صالحا ولو كان إماما أنه قد يكون منفرا في أسلوبه. فإياك إياك أن تنفر والديك. فإن غلب على ظنك أنك تستطيع بتوفيق الله أن تنصحهما وتؤثر في نصيحة الوالدين فاستعن بالله، والأجر في هذا عظيم. أما إذا غلب على ظنك أنه ما عندك أسلوب وفيك حدة وأنهما ينفران منك، فابحث عمن يؤثر في الوالدين من القرابة أو من غير القرابة كإمام المسجد ونحو ذلك. فإذا وجدته فإياك ثم إياك أن تهتك ستر الله على والديك، فتقول: أبي يشاهد الأفلام كذا، وأبي يسمع الأغاني، وأبي كذا يفعل. لا تهتك ستر الله على والديك. قل: يا إمام، أريدك تنصح والدي، والدي في خير، أريدك أن تذكروا بالله، فآتيك أنا والوالد. فإذا جئت أنت ووالدك عند إمام المسجد، ذكر الإمام بالله عز وجل، فإذا خرجتما من عندي قلت له: يا أبتي، أخاف عليك من هذه الأفلام. فإذا سترت والديك ونصحت وأخذت بالأسباب. مسألة الستر مسألة مهمة في الشرع، ولذلك البعض يكون خيرا دينا فيقع في عقوق الوالدين وغيبة الوالدين. بعض الأخيار بمجرد أن يلتزم جميع ما يراه من إخوانه وأخواته في البيت عند الناس: أبي يشاهد كذا، وأمي تسمع كذا، وأختي تفعل كذا، وأخي يفعل كذا، وأخي يقول، وأخي. هذا ما يجوز. هذا أناس مسلمون متلبسون بمعاصي وكبائر ذنوب، ينبغي عليك أن تؤدي ما فرض الله عليك، إما نصيحتهم أو الستر عليهم. أما أن تهتك ستر الله عز وجل حتى. والغريب من والأغرب من هذا أن البعض يأتي ويجلس مع أبي يفعل، أمي تفعل، ثم يأتي هذا الآخر صاحبه ويذهب ويقول له: فلان الله يعينه، والله أمه تفعل، والله يعينه، الله يعينه. ما هذا؟ نهتك ستر الله على عباد الله. وهذه أمور سببها الجهل وعدم الوعي. لا يكفي في الإنسان يكون مستقيما. ولذلك بعض الأخيار يقول: كنت مستقيما فأصبحت قاسي القلب، لأنه لا يدري أن قسوة قلبه بسبب عقوق والديه صباحا ومساء، من كراهية للأم والأب وتنفير في الأسلوب وهتك لستر الله على والديه. الستر ما أمكن. فإن دين الله قائم على الستر، لأن الإنسان إذا سترته أعنته على الخير، خاصة إذا كان في الذنوب التي بينه وبين الله عز وجل. ومن هنا قال سفيان الثوري: إنكم تسمعون بالفضيحة عن الرجل فلا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام. ولذلك تجد الآن البعض لما يأتي يقول: والله رأينا المنكر الفلاني والعلاني، ثم يأتي الآخر ويقول: والله المكان الفلاني فيه المنكر الفلاني، والله والثالث والرابع. بعد فترة تحس كأن الناس كلهم قد أصبحوا بعيدين عن الله، فتضعف الهمم في الخير، حتى إن البعض يرى منكرا فإذا رأى يراه يسيرا فيما سمع من المنكرات. فهذه الشريعة حينما تنهى عن هتك ستر الله على العباد، وتأمر بالستر، وتأمر بإحسان الظن، وتقفل باب الشائعات، لأن من وراء ذلك حكما عظيمة، وهي معونة الفاسق على التوبة، ومعونة العاصي على الإنابة. ومن هنا لو أن شخصا جاء وقال: والدي كان يفعل، والدي يفعل، هب أن والدك استقام على طاعة الله بعد شهر أو شهرين، فتجد نسأل الله السلامة والعافية التحدث بعيوب العصاة حتى بعد توبتهم. قل: ما شاء الله، تاب أبو فلان الذي كان يفعل، بقى أيضا رجعوا مرة ثانية يفعل. وهذه كلها سبب من الرجل إذا أطلق لحيته، ولا أقول هذا انتقاصا للأخير، أو قصر ثوبه ظن أن الناس كلها تحته، هناك دين، هناك شرع، ليست المسألة مسألة التزام بالصور، مسألة خوف من الله، مراقبة لما يصدر منك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تعلم أن هذا اللسان الذي ينطق هل أذن الله لك أن تنطق بهذه الكلمة؟ الكلمة مسؤولية، الكلمة حساب، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فوالداك إذا كان على معصية، أول ما تحرص عليه الأخذ بحجزهم عن النار والشفقة عليهم والحرص. إبراهيم لما رد عليه أبوه الرد الغليظ قال: سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفية. حتى طاعته وقربه من الله سبحانه وتعالى جعلها معونة لأن يجزي الخير لوالديه. وإلا الآن لو قال الوالد أو الوالدة كلمة، وإذا بالشاب يقيم الدنيا وقعدها، فيرد على والدي عشرات الكلمات، نعم ولاء وبراء، وليس وحدها، ثم يؤلب عليه قرابته ويقول: هذا يقول هذا يقول. الستر ما أمكن. كم من آباء كانوا أشداء مبتلين بالمعاصي وبالذنوب، وفقهم الله لأبناء مسددين، بل وبنات مسددات موفقات، أخذ الله بحجزهن عن النار. كم من ابن موفق لما يأتي لأبيه بالتي هي أحسن يأخذ بحجزه عن النار، الكلمة الطيبة، أن يخفض له جناح الذل من الرحمة ويشفق على والده أشد الشفقة. كان رجل جاءني أحد الأخيار وهم طلبة العلم نحسبه، فقال: والدي يفعل ويؤذيني ويسبني ويشتمني أمام إخواني وكذا وكذا، فسألت عن الطريقة التي يتعامل بها مع والدي، فإذا بها لا تمت إلى الرحمة ولا تمت إلى الأدب بصلة، وإذا بأنه بمجرد أن استقام أصبح والده عدوا لدودا له، وأن لا يحمل إلا هم أن يرد على والده، وإذا تكلم والده رد على والده، وربما يرد عليه أشد مما قال الوالد، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت له: يا أخي اتق الله، هذا والدك، هذا كذا هذا كذا، افعل كذا وكذا، واحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في دين رحمة، وتعلم أنك يوم من الأيام كنت مثل والدك في المعصية، ما لك فضل على أبيك، لأنك ما تعلم هل يختم لك بخير أو يختم له بخير، ما تعلم، هذا علمه عند الله عز وجل. فبدأ يغير 3 أسابيع، فأصبح والده مستقيما على طاعة الله عز وجل، وأصبح والده يحبه، وأصبح والده يعينه على نصيحة إخوانه وأخواته. لن تسلك منهج الشرع وطريق الشرع وسبيل الشرع في شيء إلا بورك لك فيه، ولن تخالف هذا الشرع. إذا وجدت أن والدك لا يسمع منك أو والدتك أو أخوك أو أي أحد من الناس، فأول ما تقول لا تقول الشخص، ولكن قل أنا، لأن الله يقول لنبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحينما تكون رسالتك وكلامك وتوجيهك مشتملا على الرحمة التي بعث بها الرحمة المهداة والنعمة المستاة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وبذلت كل ذلك، فعندها ترفع الكف بالدعاء ولا تيأس. وكم من بنت موفقة مسددة سترت والديها وأحسنت القول في دعوتها، فكان من عواقب ذلك عظم الأجر لها. أولا إذا كان كلامك طيبا وبرك لوالديك مع عصيانهما لله تاما كاملا، الله أكبر على الشرك. وإن جاهداك والدان مجتهدان، شوف جاهداك وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والجهد بذل الطاقة والوسع، والدان يبذلان جميع ما بهما من طاقة ووسع على الشرك بالله، يريدان الولد يكفر بالله ويشرك. أي عداوة لله أعظم من الشرك، وأي عداوة أعظم من داعية الشرك، يعني ليس مشرك يدعو ولده للشرك، ومعنى أن الولد أمام عدو لدود لله عز وجل. فلا تطعهما في هذه الدعوة، وصاحبهما في الدنيا معروف. أين تجد هذا الدين العظيم؟ ولا تحس أنك ضعيف، ولا تحس أن هذا ضعف في الدين، هذه قوة، قوة الداعية وقوة المسلم وقوة البر الصالح الملتزم المستقيم في الصبر. ولذلك إذا كان عندك صبر وتحمل وجلد تأتي لمن تنصح فيصفعك على وجهك، وتأتي لمن تكرم فيهينك في نفسك وفي أهلك ومالك وولدك، فتقول احتسب هذا عند الله، ولا يزيدك الأمر إلا ثباتا وحبا لدين الله وحبا لنشر هذا الدين، وتتحمل وتتجمل، هذه قمة الديانة والعبودية لله. لا يزال الصبر يتغلغل في قلب الابن والبنت في دعوتهما للأقربين حتى ينقلب البيت على أفضل وأكمل ما يكون، لأن الله وعد بحسن الجزاء للصابرين. فإذا كمل صبرك في دعوتك لأولادك وبناتك وزوجتك وإخوانك وأخواتك وعشيرتك وأبيك وأمك، فاعلم أن وراء هذا الصبر عواقب حميدة. وصدق عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. هذا الدين عظيم، وعظمته تستمد من قوة الحق الذي فيه. ولذلك أنت لا تستمد قوتك حينما تواجه الوالدة والوالدة، تأتي وتجلس في مجالس العلم، البعض يجلس في مجالس العلم ويقول، حتى إن بعض طلبة العلم يناديه بصفة الإجلال والإكبار، ما إن يدخل البيت إلا يجد من يهينه ويذله ويسبه ويشتمه، وأهون ما يكون الإنسان عند قرابته. ولذلك قالوا: أزهد الناس في العالم أهله. ما أحد يحتقر الإنسان مثل قرابته. لكن تحمد الله عز وجل، تقول: أنا الآن أمامي نعمة من النعم، إن أحسنت الصبر على هذا البلاء وأحسنت الدعوة، فلربما يخرجني الله من هذا البيت إلى أمة أدعوها. ما تدري، لأنك إذا نجحت في صلاح الوالد وإصلاح الوالد وإصلاح الوالدة، يخرجك الله إلى من هو خير وأعظم أجر، لأن كل من فعل في الدعوة خيرا وفقه الله لما هو أفضل. فأما من أعطى واتقى، إذا كان هذا في مال الدنيا فكيف من أعطى العلم الذي عنده والخير؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فما بالك بمن أعطى أفضل ما يعطى وهو كلمة الله، وما بالك بمن أخذ بمجامع قلب أبيه بالحنان والرفق حتى أحبه أبوه وأحب الدين الذي يلتزم به، يأتي فيصفع أبوه ويهينه فيأتي ذليلا عند قدم أبيه وأمه، فيتعجب الأب: من الذي غير هذا الإبن بهذه الطريقة؟ فيجد أنها لا إله إلا الله، وأن ابنه تغير بعد استقامته، وأن ابنه يحبه ويجله ويكرمه محبة في حدود الشرع بهذا الدين، فيبدأ يفكر. نعم، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يغرك أن الوالد يصيح ويضرب مع إحسانك وكلامك، ويعلم أن الذي تقوله حق، وقد يختبر ما عندك فيريد أن يعرف هذه الاستقامة إلى أين تذهب بك، فإذا وجدها تزيدك من البر وتوطئة الكنف والصبر والتحمل والتجمل. كم من أخ كان مع أخيه وشاء الله عز وجل أن يسبق الأخ أخاه بالموت، وقد مر علينا هذا في بعض الحوادث، فقال الحي بعد الميت: جزى الله عني هذا الأخ الصالح خير الجزاء، كنت من أفسق الناس وكنت عاصيا لله وهداني الله بهذا الأخ، كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل. لن تذهب حسنتك في نصيحة الأقربين، وستبقى كلماتك لأبيك وأمك وأبنائك وبناتك وقرابتك نورا تستضيء به في قبرك وفي لحدك وفي آخرتك، فهؤلاء هم أحوج الناس إلى نصيحتك. وذلك قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لا تجزع ولا تتألم ولا تصخب ولا تجهل، بل اجعل هذه المواقف المؤلمة من الوالد والوالدة سببا في زيادة القرب والحب. دخل أبو هريرة رضي الله عنه على أمه فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فبكى رضي الله عنه وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أمره الله ببرها، ونبي صلوات الله وسلامه عليه أحب إليه من أبيه وأمه ومن الناس أجمعين. أبو هريرة الصحابي البر الأغر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. تأمل حينما سبت النبي صلى الله عليه وسلم أسمعته ما يكره، ما جاء ورد لها الصاع صاعين أو سبها وشتمها، وقال لها: من أنت حتى تتكلمي في النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد أيام يسيرة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى إلا أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتهد من عنده، ما رد لها الإساءة، ما عنفها، ما وبخها، وهي أم يعني امرأة ضعيفة يستطيع عن طريق الحنان. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر الخاطر متألما مجروح القلب. كان الصحابة أعظم شيء عندهم الدين، ليس هناك أعظم من الدين، الدنيا كلها تذهب لكن يبقى الدين. المرأة يقتل أبوها ويقتل ابنها ويقتل زوجها، تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمة اصطفاها الله واجتباها، ودين بحق وصفوة اصطفاها الله واجتباها لأعالي المنازل وأعالي الدرجات بما كان منهم من الصدق. ويكفيك أن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من فوق 7 سماوات يشهد بأنهم أهل صدق، وشهد لهم بأن هذا الصدق محل أنهم نالوا به الرضا منه سبحانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هؤلاء أهل الرضا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الألم وبهذه الفاجعة في دينه، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمع في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فاشتكى إلى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ما جاء يقول له: ماذا قالت؟ تقول كذا وكذا، ليه ما رديت عليها؟ ليه ما فعلت؟ اليوم يأتي ويقول له: يا شيخ فلان يقول في كذا وكذا، فلان يقول، وأنت ماذا تفعل؟ ويجند غيره للسب. ما كان هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رفع كفه إلى ربه واشتكى إلى الله حاجته، وسأل الله أن يهدي قلبها وأن يصلحها، فدعا دعوته عليه الصلاة والسلام، وسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يحببها وأبا هريرة إلى عباده المؤمنين. فلا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعواته، انطلق أبو هريرة إلى بيته، طلق أبو هريرة وقد صدعت تلك الدعوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحت لها أبواب السماوات واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المكان الذي أهين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى الغرفة وإلى المجلس الذي سمع فيه ما يكره فأبى الله إلا أن يسمع فيه ما يحب، فأراد أن يدخل البيت فقالت إليك عني، أي اصبر لا تدخل لأنها متجردة، فإذا هي تغتسل، فلما دخل بعد أن لبست ثيابها قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلب قلبها مقلب القلوب والأبصار سبحانه، فقلبت من الغواية إلى الهداية وهديت إلى الصراط المستقيم. وانظر رحمك الله إلى فرحة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بإسلام أمه ودخولها في الدين ونجاتها من النار ونجاتها من الشرك، أي فرحة تلك الفرحة! وهذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بحسن الخلق والأخذ بالأسباب في هداية القريب. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السب ولا أهل الشتم ولا أهل الصخب، كانوا أهل الصبر وأهل التحمل. اللهم ارض عنهم ورضهم واجزهم عنا وعن نبيك خير ما جزيت صاحبا عن صحبه. اللهم أخرس ألسنة أعدائهم واقطع دابرهم عن الإسلام والمسلمين وشتت شملهم بعزتك إله الأولين والآخرين. فنسأل الله أن يهدي والديك وأن يصلح أحوالهم وأن يهدي ضال المسلمين وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم.